بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 47 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب وأخلاق الإسلام. والمسلمون بحاجة لهذه الآداب وهذه الأخلاق حتى يكونوا قدوة للناس ويعملوا بما جاء في هذا الإسلام الدين العظيم من فضائل ومن محاسن. وآخر حديث كان في درسنا السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحت باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، وبقيت فائدة نذكرها لكم قبل الحديث الأول في درس اليوم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة. هذا آخر حديث في درسنا السابق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. ثم أنت أبصر، يعني أنت أدرى بذوي قرابتك. فقدم الخادم، خادم في البيت، خادمة، السائق، المربية إذا وجدت، قدمهم على ذوي الأرحام في النفقة. هذا فقه لابد نعلمه، لأنهم الآن هم أقرب بعد النفس والزوجة والأولاد. الخدم في البيوت لهم حق، هم الأقرب والأحوج، هم يرون نعمة الله عز وجل على صاحب البيت. هذا ترتيب في الأولوية في النفقة. إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ليست من فراغ. قال: عندي درهم أو دينار، أنفقه على نفسك. أول ما تنفق على نفسك هذا أكثر أجر من أن تنفق على غيرك. فالمسلم لا يبخل على الإنفاق على نفسه، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في كل ما ينفعه. كل ما ينفعك أنفق على نفسك، واحتسب الأجر عند الله عز وجل على هذه النفقة من غير إسراف ولا مخيلة. ما يكون في إسراف ولا فيه كبر ومخيلة وطلب سمعة وغيرها من أمراض القلوب التي حرمت في الإسلام. الحديث هذا فيه بيان محاسن الإسلام، وأن المسلم إذا أنفق بنية صادقة وعلى عمل ينفعه يثاب عليه. وكم من الناس يغفلون عن هذا الأمر، تضيع عليهم الأجور لأنه ما عنده نية، ما احتسب الأجر، يمشي ويشتري لنفسه ويأكل ويشرب، ما يستحضر النية، ما يستحضر الأجر، فيحرم من هذا الخير. يحتاج منا إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. وجاء في حديث: لا أجر إلا عن حسبة. هذا حديث صحيح ذكره الألباني رحمه الله في الصحيحة: لا أجر إلا عن حسبة. حسبة يعني احتساب الأجر. أنا نفسي الآن كمثال مريت مكان شعرت بجوع، مرت على مكان واشتريت شيء أكلته بخمسة درهم، أنوي واحتسب الأجر لخمسة درهم حتى أحصل على هذا الأجر، أجر خمسة درهم الذي أنفقته على نفسي، على نفسي. باب عظيم من أبواب الأجر والثواب حرم منه كثير من الناس بسبب عدم العلم، عدم الفقه في الدين، عدم حضور مجالس العلم. العلم نور، العلم ومجالس العلم فيها الخير الكثير. لعل كلمة واحدة أو مجلس واحد من مجالس العلم يكون سبب لدخولك الجنة، مجلس واحد، غير فضائل هذه المجالس. من راح إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حجة تامة تامة. مجلس علم لك أجر حجة كاملة إذا نويت واحتسبت الأجر من الله. فديننا دين رحمة، دين الله عز وجل أنعم علينا بهذا الإسلام، فيه فضائل، فيه محاسن هذا الإسلام، نعرف محاسن الإسلام حتى نتعلم هذا الإسلام ونعمل بما جاء فيه من أوامر، نجتنب ما نهى عنه الإسلام، نتأدب بآداب الإسلام التي رغبنا فيها الإسلام، ونتخلق بأخلاق هذا الدين العظيم، نتفقه في الدين. ومن الفقه في الدين، ومن يتفقه في الدين يجد مصالح كثيرة، فوائد كثيرة، ثمرات كثيرة، بركة في حياته وفي أهله وفي ماله وفي حياته كلها، غير الأجر العظيم عند الله عز وجل من خلال الفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين، إن الله عز وجل أراد لك الخير. أما إذا تركت الفقه في الدين، نفس الحديث، مفهوم الحديث أن الله عز وجل ما أراد لك الخير. إذا سلكت طريق الفقه في الدين، الله عز وجل أراد لك الخير. فنحمد الله أن الله عز وجل أراد لنا الخير، وحضرنا مجلس علم، هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نتعلم منها، وعلينا العمل، العمل بما تعلمناه. فكل ما أنفقته أيها الرجل، كذلك أيتها المرأة، كل ما أنفقتم هو صدقات. انوي فقط الخير، احتسب الأجر على ما تنفق على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك. هذا باب عظيم من أبواب الصدقات والأجور العظيمة. ولا شك أن الرجل خاصة في أيامنا ينفق الكثير على نفسه وعلى زوجته، على أولاده، على أمه، على أبيه، ينفق، فحتى لا يضيع أو تضيع هذه النفقة، يضيع أجرها وثوابها. ننوي الخير ونحتسب الأجر من هذه النفقات الكثيرة. نحتاج فقط إلى نية، النية في القلب، ما يحتاج تتكلم ولا شيء، أنوي في قلبك نية عامة في كل ما أنفقت من مالك في وجوه الحلال. الأجر يكون في وجوه الحلال، وجوه المنفعة، الذي شيء ينفعك، أما ما يضرك فليس فيه أجر، فيه إثم. أو تنفق في الحرام، هذا فيه إثم، في الحلال، المطعم، المشرب، المسكن، المركب، حتى في سيارتك، تشتري السيارة احتسب الأجر، وهكذا صيانة السيارة احتسب الأجر. أبواب كثيرة يغفل عنها الناس، تضيع عليهم الأجور والحسنات الكثيرة. هذه صدقات جارية يوميا، ما تنفق على نفسك أو على سيارتك أو على الزوجة والأولاد، وهكذا كل ما فيه منفعة لك وللناس عامة تثاب عليه. فإذا أيضا قدم لك طعام، دعيت دعوة الطعام، وقدم لك الطعام وأكلت هذا الطعام، انوي أن هذا الطعام آكله لأتقوى على طاعة الله، تأخذ أجر على هذا. هكذا إذا جئت تنام ترتاح، انوي أن هذا النوم لتقوية جسمك على طاعة الله، بعدها ساعة ساعتين ستقوم لتصلي لتصوم لتذهب إلى الدوام. دوام واجب عليك، دوام من الأعمال أيضا الصالحة لك، لما تذهب إلى الدوام تخدم نفسك وبلدك، وتكف أيضا نفسك عن سؤال الناس، تعف نفسك وتصرف على نفسك وعلى أولادك وعلى زوجتك وعلى الخدم الذين عندك في البيت. هذه كلها أجور عظيمة، كل هذه أجور. فإذا جئت للنوم أنوي، أنوي في قلبك أنك تنام حتى ترتاح وتتقوى على طاعة الله. هذا النوم كله طاعة، أنت نائم 5 ساعات 8 ساعات كله أجر في حسناتك. شوف يوميا كم من الناس تضيع عليهم الأجور بسبب عدم الفقه، عدم الفقه في الدين. النية لها دور كبير، وهكذا احتساب الأجر هذه لا بد منها، لأن الحديث السابق فيه إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم ترغيب في الأعمال. هذا يريد أن يتصدق، عنده دينار، عندي دينار يا رسول الله، على نفسك، شوف على نفسك، انفق على نفسك، هذا أعلى درجات الأجر. بعدين قال عندي دينار ثاني، قال على زوجتك، طبعا زوجتك وأولادك، وإذا كان الأم والأب أولى من الزوجة والأولاد، وهكذا، أو حسب ما يجب عليك الإنفاق، حسب ما من تعول منهم، زوجة أو الأم أو الأب أو الأولاد. المهم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهذا الصحابي، ينبغي أن نفقه ونعمل به ونحتسب النية في كل ما ننفق، في كل شيء، في كل شيء، حتى لما تشتري إنعال أو تشتري ثوب أو تشتري ماء مثل هذا، أنوي أن يكون هذا في منفعة لك ولأهلك، تثاب على كل ما تنفقه، كل ما تنفقه من الآلاف الشهرية في ميزان حسناتك تجدها يوم القيامة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب إذا كره أن يأكل مع عبده: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذ كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده.
نعم، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، صحيح، رواه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيح ابن حبان، و صححه الألباني أيضا في صحيح الأدب المفرد، حديث صحيح فيه بيان أو توجيه بأن المسلم الأفضل له وأعلى، يعني من أعلى قمة التواضع عند المسلم أن يأكل مع الخادم، مع السائق، يأتي به إذا وضع الطعام تعال كل معي، هذا أعلى قمة التواضع، وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومر معنا مثل هذا سابقا، مر معنا مثل هذا، حتى أيضا لو وجدت من في البيت من الحيوانات أيضا الطوافين عليكم والطوافات أيضا تعطيها من الطعام من عندك، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كان عندها في إناء هريسة، هكذا قالوا في الصحيح في هذا الحديث، فتأتي الهرة تأكل من هذه الهريسة ولا تمنعها عائشة رضي الله عنها، الحديث صحيح. هكذا المسلم، الإنسان يعيش مع الناس، وإذا ما تربى على الإسلام وأداب الإسلام وعلم أمراض القلوب من الكبر ومن الجزع ومن غيرها وما يعرف ما هو علاجها. فعلاج الكبر التواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا في كثير من الأحاديث. كان صلى الله عليه وسلم في بيته يختم أهله، يخصف نعله، يخيط ثوبه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف تواضع، قمة التواضع. فلا مانع الإنسان حتى يبعد عن قلبه الكبر يدرب نفسه على مثل هذه الأعمال حتى يذهب أي شيء في قلبه من الكبر. الناس توجد هذا الكبر، ودرجات الناس حسب ما وجدت البيئة أو الأسباب التي توجد بعض أمراض القلوب من الكبر وغيرها، حسب الصحبة، حسب البيئة، حسب تربية من الأم أو الأب، توجد هذه الأمراض في القلوب. نحن نحتاج نعرف هذه الأمراض، نعالجها. أكثر الناس ما يعرفون، إذا أصابه زكام أو ألم في المعدة أو ألم في الرجل ذهب المستشفى، عرف في مرض ذهب يعالج. لكن في أمراض هنا في القلوب كثير من الناس ما ينتبه لها، وخاصة مرض الكبر. الكبر هذا أخطر من أخطر الأمراض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. شوف كبر صغير جدا إذا عندك ما تدخل الجنة دخول أولي، هي يدل على أن الكبر كبيرة من الكبائر يوجد في الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. في كلمتين عرف لنا الكبر: غمط الحق يعني رد الحق، يقول لك النصيحة ما تقبل، يقول لك الدليل قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم حرام هذا الشيء، قال صلى الله عليه وسلم ما تقبل، ترد الحق. واحد ينصحك صلي ترد الحق، وهكذا لا تكذب وترد، هذا كبر. كبر بطر الحق وغمط الناس، استحقار الناس، ازدراء الناس، تشوف نفسك فوق، تشوف نفسك فوق والخادم هذا تحت، لا هذا كبر. والكبر عقوبة شديدة. شاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على التواضع بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا الإنسان ما عنده كبر، لكن ما يحب يأكل مع السائق أو الخادم، هو بنفسه ما يحب، ليس عنده كبر لكن ما يحب، ما يرتاح. دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحل: فإن كره أحدكم أن يطعم معه، يعني مع الخادم، فليطعمه أكلة في يده. إذا الآن عندك الصحن والسائق هناك أو الخادم هناك وأنت ما تريد أن يأكل معك، ما عندك كبر ولا عندك شيء بس ما تحب، قال أعطيه، خذ أعطيه، تعال خذ. هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم، يدلنا صلى الله عليه وسلم. كرهت هذا الكره، ليس كره كبر أو كره محرم، النفس تكره بتاذا تأكل بعض الأكلات، هذا لا تحاسب عليه، تكره هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يكره أكل الضب مثلا، الناس يحبون أكل الضب، أمر طبيعي غير محرم أكل الضب، لكنه كره، نفسه تعافى ما يحب. فأنت ممكن تكره أن هذا الخادم يأكل معك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهك إذا كان عندك هذه الكراهة الفطرية عندك، زين أعطي شيء من الأكل اللي عندك. إن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، أكلة يعني مقدار وجبة أو أقل أو أكثر. ليش؟ خاصة الخادم الذي صنع الطعام، هو لك، هو اللي طبخ، طباخ عندك هو اللي طبخ هذا الأكل، ما أكل منه، وضع لك هذا الأكل، هو يريد نفسه تشتهي تأكل هذا الأكل، مراعاة لنفسيته. شوف آداب الإسلام مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا التواضع، يعلمنا، يفتح لنا باب الأجور العظيمة. فإذا تواضعت في هذه الحالات تثاب على هذا التواضع، مثل ما أن الكبر من الأعمال السيئة وأمراض القلوب ومن الكبائر، كذلك التواضع أيضا من أعمال البر، الأعمال التي فيها أجور عظيمة عند الله عز وجل. فهذا حديث ذكره البخاري: باب إذا كره أن يأكل مع عبدي. قلنا العبد سابقا عندهم عبيد وملك يمين، لكن أيضا الخدم يدخلون في هذا الباب، خدم العمال السائقون. فإذا كره يعطيه من نفس الطعام لقمة أو لقمتين أو وجبة حسب القدرة، حسب الاستطاعة. كل ما زاد العطاء زاد الأجر عند الله عز وجل، كل ما زادت الصدقة زاد الأجر عند الله عز وجل، وهكذا كل ما زاد الإحسان للناس زاد الأجر. فأنت تتاجر مع الله عز وجل، ليس مع البشر، تتاجر مع الله، تريد الأجر والثواب، تريد الحسنات. هذه الحسنات يأتي يوم من الأيام كل يحتاج هذه الحسنات، كل أحد يريد الحسنة، بل منهم من توزن أعماله يوم القيامة يحتاج حسنة واحدة فقط ترجح ميزان الحسنات، حسنة يبحث ما يجد، حسنة واحدة. نحن الآن باب الحسنات مفتوح، نحن في حياة، حياة عمل، لا نغفل. رب حسنة واحدة تنقذك من عذاب النار وتدخلك الجنة، عمل بسيط، لا تحقر شيء من المعروف. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، قال صلى الله عليه وسلم: لك أجر، ابتسم فقط، هذا أجر عظيم. فحسنات نحتاجها، نحتاجها، وخاصة الذي يذنب ويتكلم ويغتاب وكذا، هذا أكثر واحد يحتاج للحسنات يوم القيامة. ليش؟ لأن الناس كلهم يأتون، كل واحد يريد حقه، هناك حساب ما فيه درهم ودينار ودولار، لا، حسنات، حسنات يأخذون من حسناتك إذا اغتبت وظلمت وسرقت، كلها حسنات، كلنا نحتاج للحسنات. ولذلك الناس يفرون، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ليش يفرون؟ لأن كل واحد يحتاج إلى حقه، يطالب بحقه، ما يريد حد يأخذ منه حسنة، هو بنفسه محتاج للحسنات. نحتاج، باب الخير مفتوح، فضل الله عز وجل واسع، أعمال صالحة سهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30 حسنة، كثر يوميا، جمع الحسنات. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنا يمكن أبالغ أحيانا في الموعظة والتذكير، يمكن لأن أنا أحوجكم لهذا، فنحتاج مثل هذه الدروس في الآداب والأخلاق، أيضا نحتاج للرقائق، نصائح، تذكير بما يرقق قلوبنا ويحثنا ويكون دافع لنا أن نتخلق بأخلاق الإسلام، وأن نستفيد من أوقاتنا وأعمارنا وأموالنا، ونضاعف من حسناتنا في هذه الدنيا. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل، يعني حق الخادم، هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حق الخادم. شوف الصحابة أسئلتهم، يخافون، الآن عنده خادم، يعني يعتقد الصحابي بأن هذا له حق، ما دام إنسان وموجود ويعمل عندي يعني له حق في الشرع. فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخادم، حق الخادم، خادم الرجل ما حقه؟ إذا كفاه المشقة والحر، إذا هذا الخادم ريحك وطبخ لك وعمل لك وصلح لك ووصل لك إذا كان سائق، وجاب وقضى حاجاتك وانت جالس، خدمك في أنواع الخدمة ومشقة والحر، في الحر أحيانا في الصيف يذهب يأتي، مزارع يشتغل في الحر، طباخ يشتغل في حر النار لهيب الفرن، هذا كله إذا كفاه المشقة والحر ريحك. لو ما كان هذا الخادم أنت فعلت، أنت جاءتك هذه المشقة وهذا الحر وغطى عنك مقابل أجرة، ما هو حقه يا رسول الله؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه. قال نعم، يعني ذكر له شيء من الحقوق، وقال له إذا أكلت ادعوه إلى أن يأكل معك، أيضا من حسن الخلق ومن حسن التعامل مع الخادم، يدعوه يعني عند الطعام يقول تعال كل معي. قال نعم. قال نعم، فإن كره أحدكم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الإنسان يكره ما يحب هذا الشيء، فإن كره أحدكم أن يطعم معه مع الخادم فليطعمه أكلة في يده، يعطيه طعام، خاصة إذا كان الطعام من عمل يده، هو تحمل الدخان والحر، هو تحمل هذا. جاء في هذا الحديث، جاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم نفس الحديث في بلفظ آخر، قال صلى الله عليه وسلم فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. فيه تفسير كلمة يطعمه بيده، يناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، هذا عند لفظ مسلم 1663 في صحيح مسلم، كذلك هو عند أبي داود. هذه زيادات لهذا الحديث أيضا تفسر وتوضح وتؤكد وتقوي الحديث ومعنى الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب يطعم العبد مما يأكل. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل.
ولا تعذبوا خلق الله عز وجل، لا تعذبوا خلق الله، لا تعذب الخادم أو السائق أو العامل عندك، تكلفه فوق طاقته. باب يطعم العبد مما يأكل، مثل السابق عبد الخادم السائق، وهذا من تكريم هذا الخادم الذي معك. لو الناس عاملوا الخدم والسائقين بهذه المعاملة، معاملة الإسلام، لا هؤلاء الخدم أحبوا صاحب البيت، أخلصوا له وأحبوه، حتى إذا فارقوه يوم من الأيام يبكون، ما يريدون الفراق، لكن الفراق لا بد منه في هذه الدنيا. أحبب من شئت فإنك مفارقه، هذا لا بد في الدنيا، ما في مجال الفراق، لا بد منه. فيحزن ويبكي لأن أحبك، أكرمته وأطعمته واحترمته وقدرته، هذا الخلق ينتج عنه. أيضا ردة فعل من الآخرين الذين لا ينكرون الإحسان، تكريم، تشجيع، من مكارم الأخلاق أن تطعم هذا الخادم أو السائق، والتواضع منك أنت ككفيل أو كسيد في البيت أو غيرها من الأشياء. باب يطعم العبد مما يأكل، وهذا حديث صحيح أن في سنده ضعف، لكنه حديث صحيح لأن له شواهد، السند فيه ضعف لكن الحديث صحيح، قد مر معنا سابقا أكثر من حديث بنفس اللفظ، لكن هذا السند اللي عند البخاري فيه ضعف. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة، هذا ثقة حجة شيخ البخاري، قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر، هو هذا ضعيف في الرواية، قالوا فيه لين، هكذا علماء الجرح والتعديل، في رواية تهلين يعني ضعف، الفضل بن مبشر، فالسند فيه ضعف لكن الحديث صحيح. سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، يوصي، هذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي عاملهم معاملة بإحسان، ارحموهم، قدروهم، أكرموهم، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أحد من الناس. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوصيك بمعاملة الخدم والمملوكين والعمال والسائقين معاملة حسنة، هذه وصية، أنت عمل بهذه الوصية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. ألبسوهم من لباسكم، مثل ما ذكرنا سابقا، إذا كان من أهل بلدك من عاداتهم يلبس هذا اللباس، أما إذا كان لباسه يختلف ما تستطيع تلبسه، ملابسك أنت لا تليق عليه، لأن العرف والعادات لها دور في اللبس اللباس، لكن أعطيه نفقة اللباس حتى يشتري لباس، ولا تعذبوا خلق الله. وجاء هنا خلق الله، يدخل فيها الإنسان، الحيوان، المسلم، غير المسلم، المرأة، الرجل، الصغير، الكبير، خلق الله، كل من خلقهم الله عز وجل وفيهم الروح لا تعذبوهم. عام لفظ عام في هذا الحديث الحث الأمر بالإحسان للخادم وإلى معاملته معاملة حسنة، وأيضا في نهي عن أذية الناس، أذية خلق الله من الخدم وغيرهم. نعم.
خادمه معه إذا أكل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه.
نعم، شوف عظمة الإسلام، حديث متفق عليه في الصحيحين. شوف عظمة الإسلام، يعلمنا التواضع. في شيء في دين في ملة مثل الإسلام لا يمكن على مر التاريخ. أنتم تخالطون الناس أحيانا، منكم من يخالط غير المسلمين في بلادهم، أو هل يجد مثل هذه الأخلاق؟ هل يعاملون خدم بهذه المعاملة؟ ما لا يمكن، هذه لا توجد إلا في الإسلام. الإسلام دين عظيم، دين شامل لكل ما يتعلق بحياة الإنسان، وبين لنا الإسلام كيف نتعامل مع أنفسنا ومع الوالدين ومع الزوجة ومع الأرحام ومع الخدم ومع الحيوان ومع المسلم ومع غير المسلم، كيف نتعامل. الإسلام فيه كل ما يصلح العباد، كل مصلحة للناس موجودة في الإسلام، لكن أكثر المسلمين جهلوا هذا الإسلام، ما تعلموه، ما تعرفوا على هذا الإسلام. الإسلام فيه محاسن، فيه الأخلاق، فيه الآداب، فيه التواضع، فيه الرحمة، اليسر، السهولة، رفع الحرج في الإسلام. لذلك أسعد الناس بالإسلام هم العلماء وطلبة العلم، أسعد الناس بالإسلام لأنهم عرفوا ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا التوحيد والمنهج، وعرفوا العبادات، المعاملات، الأخلاق، الآداب، العلماء يعرفونها. لكم أسعد الناس بهذا الإسلام، عرفوا عظمة الإسلام، عرفوا هذه الآداب وتعلموها وعملوا بها، هم أشد الناس تواضعا في الإسلام. من يعمل بالقرآن والسنة، ليس من يتظاهر بالإسلام وهو سيء الخلق مع الناس، لا، الإسلام يهذبك، يعلمك، يطهرك من دنس والأوساخ والأخلاق السيئة الدنيئة، تطرف، الإرهاب. الإسلام ينهى عن هذا، يعلمك، تعلم الإسلام فقط على المنهج الصحيح، الكتاب والسنة مع العلماء، ليس بنفسك تتعلم على رجل ضال، لا، احذر، اختر من تتعلم، كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله، ورغب في أن يحذر المسلم، لا يؤخذ العلم من أي واحد. فننتبه لهذا الأمر، لأن الدين أمانة في أعناقنا، فلا بد أن نتعلم هذا الدين على الوجه الصحيح من القرآن والسنة مباشرة إذا استطعنا، ونستعين بعد الله عز وجل العلماء الثقات الذين يفسرون لنا القرآن، يوضحون لنا الأحاديث. أطعموه مما تأكلون. انتهينا من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال: قال أبو محذورة: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم.
نعم،
فهذا عمر رضي الله عنه يعمل بإخلاق الإسلام. شوف يدعو الناس أن يدعون الخدم يأكلون معهم يحث الناس. هذا الإسلام، هذا هو الإسلام. والحديث السابق الذي شرحناه قال فإن لم يقبل فليناوله منه. إذن الكراهية أحيانا تدعو الخادم يأكل، أحيانا هو يكره، هو يقول لا ما لا يمكن أرباب، لا يمكن أنا أكل معك، لا يمكن، مستحيل، هو بنفسه يكره هذا الشيء فأنت أعطيه شيء. الكراهية ليست منك أنت، قد تكون منه هو. شوف هذا الحديث فإن لم يقبل، أنت دعيته الآن يأكل معك، لا 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 ما أكل معك، فإن لم يقبل هو الخادم يأكل معك فليناوله منه، أعطيه من هذا الطعام شيء. شوف هذا الأداب، هذه الأداب. فهذا الأثر أثر عمر رضي الله عنه، أثر صحيح عن عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبد بن عبيد الله بن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله ثقة قال أبو محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذنون الذي يؤذنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد أبو محذورة والثاني بلال، تعرفونه بلال بن رباح رضي الله عنه، والثالث عمرو بن أم مكتوم أو عبد الله بن أم مكتوم، والرابع عبد الله بن زيد. هؤلاء مؤذنون معروفون يؤذنون بالصلوات الخمس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غاب هذا يحضر هذا. فأبو محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي يقول كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاءه صفوان بن أمية رضي الله عنه، أسلم في آخر أيامه، فجاء إلى عمر بجفنة يحمل، أحد أغنياء المسلمين صفوان بن أمية، فأجاء بجفنة يحملها، يعني صينية كبيرة فيها أكل، جاء لأمير المؤمنين، وهذه الصينية من كبرها يحملها نفر، كم واحد يحملونها، فيها طعام، صدق يريد أن يصدق على الناس، يطعم الناس، وهكذا أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، يحملها نفر في عباءة، الصينية هذه العباءة الكساء المفتوح فوق الثياب، نوع من الثياب واضعين عليها الصينية ويحملونه، فوضعوها بين يدي عمر أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر ناسا مساكين. شوف عندها عمر ناس من الصحابة، لكن لا، عمر نادى المساكين وأرقاء العبيد من البعيد، تعالوا من أرقاء الناس حوله، فأكلوا معه. شوف أكلوا المساكين والأرقاء العبيد، أكلوا مع عمر، هذا في البداية أكلوا معه. شوف تواضع عمر وهو أمير المؤمنين يعلم الناس التواضع كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، هو تعلم وعمل بالإسلام، أكلوا معه. ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم، الآن غضب عمر، تعرفون عمر رضي الله عنه قوي في الحق، لأن تذكر أقوام ما يأكلون مع خدمهم، فعل الله بقوم، أو قال لحى الله قوما، لحى يعني قبح الله قوما يرغبون يعرضون ينفرون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان الذي أتى بالطعام، صفوان بن أمية رضي الله عنه، أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم، يعني نؤثر أنفسنا فقط، يعني ما نكره أن نأكل معهم أو يأكلون معنا، لكن نحن نستأثر أنفسنا، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم،
أحيانا يقول ما نجد الطعام، وهو من الأغنياء، من الأغنياء، لكن يكون عندها مال لكن ما يكون عندها طعام طيب حتى يعطي المساكين والرقاء الذين عنده. يقول نحن لا نستأثر، لا نرغب، لكن نستأثر عليهم، يعني نؤثر أنفسنا. أحيانا ما يكون عندنا طعام طيب كثير، وخدامنا كثر وأرقانا كثر، عنده من الأغنياء عنده 30-40 من الأرقاء والخدم، ويأتي طعام قليل له والعيال وزوجته، ما نستطيع نعطي 30-40 واحد. هكذا نفهم هذا الأثر. قال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم ولكن نستأثر عليهم، يعني الطعام قليل ويالله يكفينا، لو عطينا ما بيكفي الجميع، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم، يعني نجد ما نأكله فقط ما نجد ما نطعمهم. يأتي بالعذر، يأتي بالعذر رضي الله عنه. شاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه من تواضعه، ولأنه أمير المؤمنين يريد يعلم الناس التواضع، تواضع مع الخدم والعمال والسائقين، يعلم الناس بالعمل بالفعل. فلما وضع الطعام هذا الكثير نادى المساكين والأرقاء وجلس يأكل معهم، وهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين كلهم في ذاك الوقت في زمنه، هو أمير كل المؤمنين والمسلمين على وجه الأرض، لكن في تواضع جلوس أكل مع الخادم مع المسكين لعناية بهم. كم يفرح هؤلاء الفقراء والمساكين السائقون الخدم، يفرحون جدا إذا اهتميت ورعيت مثل هذه الأمور، تعلمك التواضع، تنفي عنك الكبر، تنال الأجر العظيم من الله عز وجل، تكون قدوة في العمل بأخلاق الإسلام. لاحظوا حديث كثيرة، وين وجدت هذا؟ ما يوجد إلا في الإسلام. نعم.
قال رحمه،
في وقت عندنا
أقرأ حديث
الله. قال رحمه الله: باب إذا نصح العبد لسيده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين.
نعم. هنا الآن يأتي الكلام عن الخادم نفسه، إذا كان أدى عمله على أكمل وجه، إذا أخلص في عمله كخادم أو كعامل أو كسائق، ماذا له من الأجر عند الله عز وجل؟ شوف الآن يتجاهله، لأن أحيانا يكون الإنسان سائق يشتغل أو خادم أو عامل نجار أو حداد أو غيره يعمل، فأنت استأجرته، فإذا أخلص العمل أدى عمله كما هو، سائق أدى عمله كما هو، ما خان الأمانة ولا أخل في واجباته الوظيفية كسائق أو كخادم أو كطباخ في البيت، ماذا له من الأجر؟ الآن هذا الحديث والذي بعده، هذا حديث الأول حديث في الصحيحين وحديث متفق عليه، والبخاري قال: باب إذا نصح العبد لسيده، يعني إذا أخلص الخدمة للسيد أو للكفيل الذي استأجره، إذا أخلص ماذا له من الأجر؟ يأتي الجواب هنا في الحديث. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، مالك الإمام مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا من أصح الأسانيد، ذاك الحديث في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده، عرفنا الآن نصح لسيده أخلص الخدمة وأدى الواجب الذي عليه كخادم أو كسائق أو كطباخ أو كعامل، أدى الذي عليه، وأحسن عبادة ربه أيضا، أدى الصلوات وصام أطاع الله عز وجل، وفي نفس الوقت أخلص عمله لكفيله، فله أجره مرتين، أجره مرتين، مرة لأنه أحسن عبادة ربه وعمل وأطاع كفيله أو سيده لوجه الله عز وجل، فينال الأجر على هذه العبادة، أحسن العبادة، هذا أجر. والأجر الثاني أنه نصح سيده، يعني أدى أعمله كما هو،
أدى عمله كما هو مطلوب منه حسب استطاعته، فقام بحق الكفيل حق السيد، وقام بحق الله عز وجل عليه بأداء الفرائض، فله أجران، أجر لأنه قام بحق الكفيل، وأجر بأنه قام بحق الله عز وجل. هذا معناه، هذا معناه، وهذا فيه فضيلة للخادم أو السائق الناصح للكفيل، يحسن عبادة الله عز وجل، وفي نفس الوقت أيضا يحسن أداء واجباته الوظيفية كما هو العقد بينه وبين كفيله. انتهينا من شرح الحديث. هنا سؤال ذكرتم في قصة حديث 195 حديث صححه الألباني: لا أجر إلا عن حسبة. نعم صحيح، لا أجر إلا عن حسبة، صحيح. لكن فضيلتكم هناك تكمل الحديث، أكيد في تكملة، بس أنا أتيت بالشاهد، لازم يبي لك الحديث كامل، واضح؟ وهذا أمر سار عليه العلماء، يعني كم يقتطعون من الحديث، يختصرون من الحديث للاستدلال، لكن ما يأتون بالحديث كامل. سؤالك أنت ليس سؤال، سؤالك كأنك تقول ليش ما ذكرت بقية الحديث، وهذا فلا شك أن الجملة صحيحة، هو كان يشير لها: ولا عمل إلا بنية، تكملت لا أجر إلا عن حسبة ولا عمل إلا بنية. هذا الحديث كامل الآن، أحسنت، جيد، انتفع الناس لتكملة الحديث، أنا ما ذكرت: لا عمل إلا بنية ولا أجر إلا عن حسبة، لابد من نية واحتساب الأجر. أحسنت، جزاك الله خير، سؤال جيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، بارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.